الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولمسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. جابر وابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بمهملتين، الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه رضي الله عنهما، ولأبيه مناقب أي فضائل مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70، جابر رضي الله عنه مات بالمدينة بعد 70 من الهجرة، وقد كف بصره وله 94 سنة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي رحمه الله: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في خلق الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة. من مات على التوحيد لا يعبد غير الله ولا يدعو غير الله ولا يخاف غير الله، مات على التوحيد أن الله عز وجل يدخله الجنة. اللهم ثبتنا على الإسلام، ونسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال القرطبي رحمه الله: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية، أي لم يعبد غير الله ولا في خلق الخلق، أي ولم يشرك في الربوبية ولا في العبادة، لم يعبد غير الله. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة. إذا مات على التوحيد الله تعالى يدخله الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، يعني إذا كان ارتكب بعض الذنوب ومات وهي عليه، فإن شاء الله غفر له في أول وهلة، وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة. الذي يموت وهو يدعو غير الله أو يخاف غير الله أو يذبح لغير الله مات على ذلك وهو من أهل النار والعياذ بالله. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تسرم آمال، أي ولا انقطاع مدة. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان المشركين وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة وهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها وهو تحت المشيئة فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد، أن إذا انتفى الشرك فلزم أن يكون على التوحيد، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله وهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. والمراد من من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ينبغي للمسلم أن يدعو الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي لمن عرف التوحيد، أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يدعو الناس إلى توحيد الله كما هو سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يدعو الناس إلى الإيمان بالله وإلى طاعة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، خصوصا التوحيد والتحذير عن الشرك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. فقال الحسن البصري رحمه الله هذا حبيب الله الذي يدعو إلى الله ويعمل صالحا، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته. وإنني من المسلمين، هذا خليفة الله. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، خصوصا التوحيد تحذير عن الشرك. قال رحمه الله وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي، هذا طريقي، التوحيد والدعوة إلى التوحيد والطاعة سبيلي طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول الله تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، يقول وأنا بريء من أهل الشرك، لست منهم ولا هم مني. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى التوحيد، وتقبل منا وحسن خواتيمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الرأي إلى البصر. اليقين تماما نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الرأي إلى البصر، يعني يقين تماما. اللهم ارزقنا اليقين بك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة رضي الله عنهم عن سائر الأمة، أي اليقين الكامل رضي الله عنهم، وهي أعلى درجات العلماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي وأنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المرفوع فيه أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، يعني على يقين كامل. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه، أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب، مسائل وفوائد، منها التنبيه على الإخلاص، الدعوة إلى الإخلاص والبعد عن الشرك، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني كثير يدعو إلى الحق ولكن يريد المدح ويريد الثناء ليس خالصا لوجه الله، فهذا عمله باطل. فيجب على المسلم أن يخلص عمله لوجه الله تعالى. منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يريد المدح ويريد الثناء. ومنها أن البصيرة من الفرائض، اليقين الكامل من الفرائض. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وتعظيم الله جل جلاله. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. الشرك قبيح لأن فيه سب لله، دعاء غير الله سب لله والعياذ بالله، فالشرك سب لله تعالى لأنه يعبد غير الله. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك، فعلى المسلم أن يبتعد عن المشركين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق، المدعو إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة لأنه يريد الحق، إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة بالرفق واللين ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن إلى القتال. أمير المؤمنين يدعو إلى الله ويقتل المعاند. فهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى الجبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب اليهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ من الجيد من أموالهم، لكن خذ من الوسط، لا الجيد جدا ولا الرديء جدا، من الوسط. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ من الجيد من أموالهم ولكن من الوسط. واتقي دعوة المظلوم، أي لا تظلم أحدا فيدعو عليك فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فيجب على المسلم أن يحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة، نعوذ بالله من الظلم والظلمات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن 12 من الهجرة قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف أي البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه ابن سعد رحمه الله في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه معاذ رضي الله عنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام ومات بها رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما رضي الله عنه. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يعني ليستعد للدعوة إلى الله وبيان الدلائل والحجج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو كالتوطئة، يعني كالمقدمة للوصية لجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو أصل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، الكفر بالمعبودات الباطلة كلها والإيمان بالله وحده لا شريك له. شهادة رفع على أنه اسم يكون مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أصل الإسلام الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قوله: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري رحمه الله فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط، لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط. لا تنفع قائلها إلا باستماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، أن يعلم معناها لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. هذا الشرط الأول، أن يعرف معناها فيعبد الله ويكفر بجميع المعبودات الباطلة. الثاني اليقين المنافي للشك، أن يستيقن قلبه بأنه لا معبود بحق إلا الله، أن يستيقن بقلبه ولا يبقى شك فيه. الثالث القبول المنافي للرد، إذا فسر لك إنسان لا إله إلا الله تقبل ولا تعاند. بعض الناس إذا فسرت له قال مشايخنا ما فسروا هذا، ما يقبل. فالذي ما يقبل معناها ممن فسره فهذا توحيده فيه نظر. الرابع المنافي للترك، أن يؤدي حقوق لا إله إلا الله من عبادة الله ويحذر مناقضة ذلك. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، لا يدعو غير الله ولا يخاف غير الله ولا يتعلق بغير الله. السادس الصدق المنافي للكذب، أن يكون صادقا في قوله، لا يكالا كاذبا ولا منافقا. السابع المحبة المنافية ضدها، أن يحب كلمة التوحيد ويفرح بها لأنها أصل الإسلام. قال المعلق في قرة العيون، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها. كان الناس يقولون لا إله إلا الله ولكن لم يعرفوا معناها، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلون من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها ويثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة. أهل الكلام قالوا إله يعني قادر، يقولون إذا عرفت أن الله قادر أنت قلت لا إله إلا الله، وهذا باطل. إله بمعنى معبود، وأما القدرة كل العالم يعرفون أن الله هو القادر، فتفسير إله بمعنى القدرة هذا تفسير خاطئ. الإله يعني المعبود، لا تعبد إلا الله. وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله وأنى تسحرون، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فيقولون الله فقل أفلا تتقون. المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لكن يعبدون غير الله، فلم ينفعهم توحيد الربوبية لأنهم عبدوا غير الله. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الإسلام. إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية، أي إخلاص العبادة لله وحده، وهو كلمة، وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام، فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا التعليق. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، أول واجب على الإنسان: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال نوح عليه السلام: أن لا تعبدوا إلا الله. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة جميع الرسل والأنبياء أول ما يدعون إلى التوحيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا أو ظاهرا. عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء رحمهم الله في قرة العيون. وأما قول المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة، وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال. يقولون: أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم إلى توحيد العبادة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهد بوجوده مجبولة على الإقرار به جل جلاله، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليم. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهذا وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع أي بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تقربهم من الله زلفى. والله تبارك وتعالى لم يجعل شافعا بدون إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا تطلب شفعاء، أخلص عبادتك لله وادع الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. روى أبو جعفر بن جرير رحمه الله بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر رحمهم الله أنهم قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلق وخلق السماوات، فهذا إيمانهم، ولكن يعبدون غير الله فكفروا. وعن عكرمة رحمه الله أيضا يسألهم عن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، يعني يؤمنون بالربوبية ولكن يعبدون غيره فيكفرون. وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت، أي شرط فيها شروط بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والإنقياد والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود أي شروط لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإذا لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، ومنهم من ينفعه أولها قولها، ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. يعرف اللغة ويعرف النحو ويعرف الفقه، ولكن لا يعرف حقيقة لا إله إلا الله، وهو يطوف حول القبور ويدعو غير الله، وهو يعلم الفقه ويعلم اللغة ويعلم غير ذلك من الفنون، ولكن لم يعرف التوحيد والعياذ بالله. قلت فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله. قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وفيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي رحمه الله: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزدادوا في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول أكثرين. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني عالما بعلوم الدنيا أو عالما حافظا لعلوم الدين، لكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته أنه تعلمها للدنيا. وليقال عالم فهو محترم، فهو محترم العلم، وقد يكون بارعا حاذقا في هذه الحرفة، ولكنه لا ينفع في نفسه، لا ينتفع في نفسه بعلمه، لأن علمه في ناحية وعقيدته وفهمه مع عقيدة العوام والجمهور في ناحية أخرى، وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أصلحهم الله في قرة العيون. فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس رضي الله عنه في الآية: وتوبتهم قلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: وأمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها أخذت منه قهرا أي بالقوة. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهم الله. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. صبي إذا ورث عن أبيه وهو لم يبلغ وليه يخرج الزكاة، والمجنون وليه يخرج الزكاة كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام قوله: وإياكم وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير وجمع كريمة. قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الكريمة، الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة اللبن أن يكون لبنها كثير، وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي رحمه الله. قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى، أي لزوم العدل وترك الظلم. وفيه تنبيه على التحذير من جميع الظلم. قوله: فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة قوله فإنه مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل، إذا كان واحد وثقة يؤخذ خبره، ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج قاله المصنف رحمه الله. قلت: ويبدأ بالأهم والأهم، فالأهم التوحيد قبل كل شيء. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، أول ما نزل من الفرائض الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، فبحسب نزول الفرائض. وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، وهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، ويذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وهو لا يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها، التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة ونزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه لم يذكر حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطل، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه.